بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس: وقالت امرأة أحسبها من بني عامر بن صعصعة زوجت في طيء، زوجت في طيء، قالت: لا تحمدن الدهر أخت أخا لها، ولا ترثين الدهر بنت لوالدي، هم جعلوها حيث ليست بحرة، وهم طرحوها في الأقاصي الأباعد. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما النكاح رق، يعني الرجل كأن المرأة رقيق عنده أو أمة عنده، إنما النكاح رق، فلينظر امرؤ من يرق كريمته، يعني يعطيها للرجل الكريم يصونها ويرعاها ويعرف حقها، فلينظر امرؤ ما يرق كريمته. وعلى هذا جاءت اللغة، فقالوا: كنا في إملاك فلان، وفي ملك فلان، وفي ملكة فلان، وفي ملكان فلان. هذا كله بمعنى، يعني بمعنى واحد. ويقول الرجل: ملكت المرأة وأملكنيها وليها، ملكتها يعني خلاص حاذها إلى رحله وصارت تحته، وأملكنيها وليها يعني زوجها له. ومن ذلك أن يمين الطلاق إذا وقع فيها حنث إنما يكون محلها محل الإقرار بترك ما كان يملكه كالعتاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالنساء فإنهن عندكم عوان، فإنهن عندكم إيه؟ عوان. والحديث صحيح، يعني أسيرات. ويقال: عني فلان في بني فلان إذا أقام فيهم أسيرا، عني فلان في بني فلان إذا أقام فيهم أسيرا. ويقال: فلان يفك العناه، يعني يفك الأسرة. وأصل التعنية التذليل، وأصل الإسار الوثاق. ويقال للقتبي مأسور إذا شد بالقد، وهذا أصل هذا. فأما المثل في قولهم إنما فلان غل قمل، فإنهم كانوا يتخذون الأغلال من القد فكانت تقمل. وقال رجل: يذكر امرأة زوجت من غير كفء، لقد فرح الواشون أن نال ثعلب شبيهة ظبي مقلتاها وجيدها. هذا ثعلب لكنه أخذ ظبية، وهو الظبية إذا ما ذكر الجمال فيها يذكر في مناطق معينة، يذكر في القد، تقسيم القد، ويذكر في العيون، عيون هذه عيون شديدة الجمال. لقد فرح الواشون أن نال ثعلب شبيهة ظبي مقلتاها وجيدها، يذكر العنق، طول العنق الجيد، وهذا من الجمال في المرأة. ولذلك كانوا يقولون عن المرأة طويلة العنق بعيدة مهوى الكرت، الكرت يعني يأخذ مساحة كبيرة جدا من أذنها إلى 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 أسفل العنق، هذه مساحة واسعة، وهو دليل جمال في المرأة على كل حال، وكانت العرب تتغزل بذلك. قال: أضر بها فقد الولي فأصبحت، الذي أودى بها إلى ذلك أنه ليس لها ولي يستطيع أن يفعل هذا، بكف لئيم الوالدين يقودها، هذا طعن في زوجه، يعني الذي أضر بها أن الولي غير موجود، فوقعت في أسر هذا المجرم اللئيم الذي لا يرعى لها حقا، وهي من هي في الجمال وجودة النسب وغير ذلك. ولما زوج إبراهيم بن النعمان ابن بشير الأنصاري يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عفان ابنته على 20,000 درهم، قال قائل يعيره: لعمري لقد جللت نفسك خزية، لقد جللت نفسك أو ثقت نفسك، وقعت نفسك في خزي شديد، وخالفت فعل الأكثرين الأكارم. ما هكذا يفعل الأكارم؟ ولو كان جداك اللذان تتابعا ببدر لما رام صنيع الألائم. لا يمكن أن يفعلوا هذا الفعل الذي فعلته. قال إبراهيم ابن النعمان يرد عليه: ما تركت 20,000 لقائل مقالا، فلا تحفل ملامة لائمي، وإن أكو قد زوجت مولا فقد مضت به سنة قبلي وحب الدراهم. الدراهم كثير وبتاعه، وهذا موجود إلى الآن، يعني قد يتنازل الرجل عن كثير مما ينبغي أن يكون في الرجل، والأصل فيه أن يكون فيه الدين وحسن الخلق والمروءة، قد يتنازل عن أشياء كثيرة للأسف الشديد لأجل المال، وهذا مشهور وكثير في عصرنا بل في كل العصور للأسف. وتزوج يحيى بن أبي حفصة وهو جد مروان الشاعر، ويزعم النسابون أن أباه كان يهوديا أسلم على يدي عثمان ابن عفان، وكان يحيى من أجود الناس، وكان ذا يسار. جود مع يسار شيء عظيم جدا، لكن الذي يعذب فعلا أن يكون الرجل جوادا مع ضيق ذات يد، فيقع في نوع من الحرج والتعب النفسي وضيق الصدر شديد، لأن عادته أن ينفق ويعطي، لكن ليس عنده ما يعطيه، وفي هذا يتمنى أن لو قدم ولده ذبيحة للأضياف، وأن لو باع نفسه واستأجر نفسه كي يطعم الأضياف، وكان يعطي وكي يعطي من يسأله. يقول: وكان يحيى بن أجود الناس وكان ذا يسار، فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة ابن قيس ابن عاصم سيد أهل الوبر ابن سنان ابن خالد ابن منقر، ومهرها خرقا، مهرها يعني جعل مهرها خرقا. ففي ذلك يقول القلاخ ابن حزن: لم أرى أثوابا أجر لخزية وألأم مكسوا وألأم كاسيا من الخرق اللاتي صببن عليكم بحجر فكن المبقيات البوالية. فقال يحيى بن أبي حفصة يجيبه هذا الصاحب: تجاوزت حزنا رغبة عن بناته. يا عم انت اصلا بتقول الكلام ده كله عشان انت كنت عاوز اتجوز بنت من بناتك وانا تجاوزت. تجاوزت حزنا رغبا عن بناته وادركت قيسا ثانيا من عنانية. يقال ذلك للسابق اذا تقدم تقدما بينا فبلغ الغايه، فهو بنسبه لقيس بلغ الغايه، لكنه لو ناسب هذا فلم يفعل شيئا. فمن شأنه ان يثني عنانه فينظر الى الخيل. وقال الشاعر: فمن يفخر بمثل ابي وجدي يجيء قبل السوابق وهو ثاني. يعني مهما لا يسبق أبدا طالما أن فخره بمثل أبيه وجده. يريد ثاني عنانه. وقال القلاخ في هذه القصة: نبئت خولة قالت حين أنكحها: لطالما كنت منك العار أنتظر، أنكحت عبدين ترجو فضل مالهما، في فيك مما رجوت الترب والحجر، لله ضر جياد أنت سائسها، برزنتها وبها التحجيل والغرر. جعلتها برذين، وهي جياد عظيمة كبيرة عربية أصيلة. برزنتها يعني رددتها إلى البرذنة، أصبحت خيلا صغيرة أو نوع من أنواع الخيل القصيرة القامة. برزنتها وبها التحجيل والغرر، يعني هي خيل عظيمة أصلا لكنها غرضتها إلى درجة سافلة. وقال جرير يعيرهم: رأيت مقاتل الطلبات حلا فروج بناته كمر الموالي، لقد أنكحتم عبدا لعبد من الصهب المشوهة السبال، فلا تفخر بقيس إن قيسا خرئتم فوق أعظمه البوالي. وقال آخر في مثل هذه القصة: ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى، يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرنبى بات يقرو نقا سهلة. القرنبى اللي هي دويبة على هيئة الخنفس منقطة الظهر، يعني هو أصلا يتكلم عن وهو يعلوها، وربما كان في ظهرها نقطة حمراء وفي قوائمها طول على الخنفس وهي ضعيفة المشي. قال الفرزدق يعني عطية أبا جرير: قرنبا يحك قفا مقرف، قرنبا يحك قفا مقرف لئيم مآثره قعدد، قرنبا يحك قفا مقرف لئيم مآثره قعدد. وفي هذا الشعر يقول: ألم تر أن بني دارم زرارة منا أبو معبد، ومنا الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤد، ألسنا بأصحاب يوم النسار وأصحاب ألوية المربد، ألسنا الذين تميم بهم تسامي وتفخر في المشهد، وناجية الخير والأقرعان وقبر بكاظمة المورد، إذا ما أتى قبره عائذ أناخ على القبر بالأسعد، أيطلب مجد بني دارم عطية كالجعل الأسود، ومجد بني دارم دونه مكان السماكين والفرقد. قوله: ألم تر أن بني دارم، يريد أن يشرح هذه الأبيات. قوله: ألم تر أن بني دارم منصوب على الاختصاص وقد مضى تفسيره، يعني أعني بني دارم. وزرارة الذي ذكر هو زرارة ابن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم، وكان زرارة يكنى أبا معبد، وكان له بنون: معبد ولقيط وحاجب وعلقمة والمأموم، اللهم بارك. ويزعم قوم أن المأموم هو علقمة، ومنهم شيبان بن زرارة وابنه يزيد بن شيبان النسابة، وكان حاجب أذكر القوم. أذكر يعني كانه الذي كثر لديه الذكور، أولاد الذكور يعني. ورووا، وهذه طبيعة في النفس البشرية، يعني لا يلام على المرء قد يحب الذكور أكثر، يقول يعني هي امتداد لنسبه وامتداد لاسمه ويحمل عنه وما إلى غير ذلك من أمور. ونحن لا ندري في أيهم خير، في الإناث أم في الذكور، الله أعلم. وروى أن عبد الملك ذكر يوما بني دار، فقال أحد جلسائه: يا أمير المؤمنين، هؤلاء قوم محظوظون، يعني أصحاب حظ. فقال عبد الملك: أتقول ذلك وقد مضى منهم لقيط بن زرارة ولم يخلف عقبا، يعني مات ولم ينجب، ومضى القعقاع بن معبد بن زرارة ولم يخلف عقبا، ومضى محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة ولم يخلف عقبا، والله لا تنسى العرب هؤلاء الثلاثة أبدا. وكان لقيط بن زرارة قتل يوم جبلة، وأسر حاجب ففودي، يعني فودي بالمال. فزعم أبو عبيدة أنه لم يكن عقاذي أغلى فداء من حاجب، قيمته كبيرة فدفعوا فيه أموالا كثيرة كي يفك أسره. وكان أسره زهدم العبسي، فلاحقه ذو الرقيبة القشيري، وبنو عبس يومئذ نازلة في بني عامر بن صعصعة، فأخذه ذو الرقيبة بعزه وأنه في محل أو في محل قومه. فقال حاجب: لما تنازعني الرجلان خفت أن أقتل بينهما، فقلت حكماني في نفسي، ففعل، سيبوني أنا أختار. فحكمت بسلاحي وركابي لزهدم وبنفسي لذي الرقيبة. وكان حاجب يكنى أبا عكرشة، وكان أحلم قومه، والحلم لا زال صفة عظيمة يتمدح بها الناس، يتمدح بها الناس ويثني بها بعضهم على بعض. وفي ذي الرقيبة يقول الشاعر: ولقد رأيت القائلين وفعلهم، فلذي الرقيبة مالك فضل، هذا لا يقول فقط إنما يقول ويعمل، كفاه متلفة ومحلفة وعطاؤه متدفق جزل. ولقد رأيت القائلين وفعلهم، فلذي الرقيبة مالك فضل، فلذي الرقيبة مالك فضل، كفاه متلفة ومخلفة وعطاؤه متدفق جزل. يتكلم عن شدة الكرم. ففدي حاجب وقتل في ذلك اليوم لقيط، وأسر عمرو بن عمرو ابن عدس. فلذلك يقول جرير: يعير الفرزدق، لأن الفرزدق من بني مجاشع ابن دارم، وقد مضى ذكر هذا في الكتاب. ولجرير في قيس خؤولة، في بني قيس يعني. فلما هجى الفرزدق قيسا في أمر قتيبة ابن مسلم الباهلي قال: أتاني وأهلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائمي، كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مشدخة هاماتها بالأمائم، وما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين تميم غير حز الحلاقم. أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا، ولم تغضب لقتل ابن حازم، وما منهما إلا نقلنا دماغه إلى الشأم فوق الشاحجات الرواسم. تذبذب في المخلات تحت بطونها محذفة الأذناب جلح المقادم، وما أنت من قيس فتنبح دونها، وما أنت من قيس فتنبح دونها، ولا من تميم في الرؤوس الأعاظم. تخوفنا أيام قيس ولم ندع لعيلان أنفا مستقيم الخياشم. جدعوا أنوفهم. ولقد شهدت قيس فما كان نصرها، قتيبة إلا عضها بالأباهم. وقال جرير يجيبه: أباهل ما أحببت قتل ابن مسلم، ولا أن تروعوا قومكم بالمظالم. ثم قال يخوف الفرزدق: تحضد يا ابن القين قيسا ليجعلوا لقومك يوما مثل يوم الأراقم، كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمر بن عمرو إذ دعوا يا لدارمي، استغيثون بهم، ولم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا وشدات قيس يوم دير الجماجم. وكل أيام من أيام العرب. فيوم الصفا كنتم عبيدا لعامر، وبالحنو أصبحتم عبيدا لهازم. إذا عدت الأيام أخزين دارما، وتخزيك يا ابن القين أيام دارمي. أما قول الفرزدق: كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مشدخة هاماتها بالأمائم، فإن الشجاج مختلفة الأحكام، الشجاج التي تكون في الرأس مختلفة حكمها في الشريعة التي تكون عميقة أو غير عميقة. إذا كانت الشجة شقيقا يدمى يسمونها الدامية، شيء شق كده يخرج دما، وإذا أخذت من اللحم شيئا يسمونها الباضعة، الفقهاء يعرفونها، وإذا أمعنت في اللحم فهي المتلاحمة، دخلت في اللحم، فإذا هشمت العظم فيقال عنها الهاشمة، وإذا كان بينها وبين العظم جليدة رقيقة فهي السمحاق، من أجل تلك الجليدة يقال ما على ثرب الشاة من الشحم إلا سماحيق أي طرائق، فإذا خرجت منها عظام صغار فهي المنقلة، نقل العظم من مكانه، وإنما أخذ ذلك من النقل والحجارة الصغار، فإذا أوضحت عن العظم فهي الموضحة، فإذا خرقت العظم وبلغت أم الدماغ فهي وهي جليدة قد ألبست الدماغ فهي الآمة، وبعض العرب يسميها المأمومة، واشتقاق ذلك إفضاؤها إلى أم الدماغ ولا غاية بعدها. خلاص يبقى ده آخر حاجة لأنه قد يقتل فيه. قال الشاعر: يحج مأمومة في قعرها لجف، فست الطبيب قذاها كالمغاريد. وقال ابن غلفاء الهجيمي يرد على يزيد ابن عمرو ابن الصاعق في هجائه بني تميم: فإنك من هجاء بني تميم كمزداد الغرام إلى الغرام، هم تركوك أسلح من حبارى رأت صقرا وأشرد من نعامي، وهم ضربوك أم الرأس حتى بدت أم الشؤون من العظام، إذا يأسونها جشأت إليهم شرا بثة القوائم أم هام. وابن خازم وعبد الله بن خازم السلمي هو أحد غربان العرب في الإسلام، وكان من أشجع الناس، وقتله بنو تميم بخراسان، وكان الذي ولي قتله منهم وكيع ابن الدورقية القريعي. وقوله فوق الشاحجات يعني البغال، والرسيم ضرب من السير، نوع من أنواع السير، وإنما عناها هنا بغال البريد بقوله محذفة الأذناب جلح المقادم، كما قال امرؤ القيس: على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة. وكانت برد ملوك العرب في الجاهلية الخيل التي تذهب بالرسائل ومثل هذه الأشياء. أما قول جرير الجونين فقد مضى ذكرهما. ويوم دير الجماجم يريد الحجاج في وقعته بدير الجماجم بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. قوله وبالحنو أصبحتم عبيدا اللهازم، اللهازم بنو قيس بن ثعلبة وبنو ذهل بن ثعلبة وبنو تيم اللات بن ثعلبة يقال لهم اللهازم، وبنو عجل ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، وبنو مازن ابن صعب ابن علي، ثم تلهزمت حنيفة ابن لجيم فصارت معهم. وأما علقمة ابن زرارة فإنه قتله بنو ضبيعة ابن قيس ابن ثعلبة، فقتل به حاجب أخوه أشيم ابن شراحيل القيسي، فقال حاجب في ذلك: فإن تقتلوا منا كريما فإننا أبأنا به مأوى الصعاليق أشيما، قتلنا به خير الضبيعات كلها، ضبيعة قيس لا ضبيعة أجم. وكان يقال لأشيم مأوى الصعاليق، وضبيعة وضبيعة أجم الذي ذكر هو ضبيعة ابن ربيعة بن نزار رهط المتلمس، هذا لقبهم ضبيعة أجم. وأما معبد ابن زرارة فإن قيسا أسرته يوم رحرحان فصاروا به إلى الحجاز، فأتى لقيط في بعض الأشهر الحرم ليفديه، فطلبوا منه 1000 بعير، فقال لقيط: إن أبانا أمرنا ألا نزيد على 200، فتطمع فينا ذؤبان العرب. فقال معبد: يا أخي افدني بمالي فإني ميت. فأبى لقيط وأبى معبد أن يأكل أو يشرب، فكانوا يشحون فاه، يعني يفتحون فاه ويصبون فيه الطعام والشراب لئلا يهلك فيذهب فداؤه، فلم يزل كذلك حتى مات. فقال جرير: يعير الفرزدق وقومه بذلك: تركتم بوادي رحرحان نساءكم، ويوم الصفا لاقيتم الشعب أو عرى، سمعتم بني مجد دعوا يا لعامر، فكنتم نعاما عند ذاك منفرا، وأسلمت القلحاء في الغل معبدا، ولاق لقيط حتفه فتقطر، لم تفدوه فلاق حتفه. وقوله سمعتم بني مجد دعوا يا لعامر يعني مجد بنت النضر ابن كنانة، ولدت ربيعة بن عامر ابن صعصعة، وولده بنو كلاب وبنو كعب وبنو عامر ابن ربيعة. والقلحاء لقب، والقلح أن تركب الأسنان صفرة تضرب إلى السواد، هذا القلح، ويقال لها الحبرة أو الحبرة لشدة تأثيرها. أنشدني المازني: لست بسعدي على فيه حبرة أو حبرة، ولست بعبدي حقيبته التمر. قال: وزعم أبو الحسن الأخفش أن العرب تقول في هذا المعنى في أسنانه حبرة، وليس ذلك بمعروف، ولم يأتي اسم على فعل إلا إبل وإطل فقط، كل هذه ولا يلحق بها هذه الكلمة، لا يقال حبرة. يقال قطره لجنبه وقطره بالطاء والتاء لغتان، لأن التاء من مخرج الطاء بسبب التقارب في المخرج قد تستخدم هذه مكان هذه. فإن رمى به على قفاه قيل صلقه، وصلقاه وبطحه لوجهه، فإن رمى به على رأسه قيل نكته، يبقى يقال قطره لجنبه وقطره، فإن رمى به على قفاه قيل سلقه وسلقاه، وبطحه لوجهه فإن رمى به على رأسه قيل نكته. ثم رجع إلى تفسير شعر الفرزدق الأول فقال: أما قول ومن الذي منع الوائدات فإنه يعني جده صعصعة ابن ناجية ابن عقال، وكانت العرب في الجاهلية تئد البنات، يعني تدفن البنات حية، ولم يكن هذا من جميعها، يعني كان موجود في بعض البطون، ليست هذه صفة عامة عندهم، إنما كان في تميم ابن مر ثم استفاض في جيرانهم، فهذا قول. وقال آخرون: بل كان في تميم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقال بعض رواه: اجدد وطأتك بالدال، والمعنى قريب يرجع إلى الثقل، فأجدبوا 7 سنين حتى أكلوا الوبر بالدم، فكانوا يسمونه العلهز، ولهذا أبان الله عز وجل تحريم الدم، ودل على ما من أجله قتلوا البنات، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال: ولا يقتلن أولادهن، فهذا خبر بين أنه للحاجة، وقد روى بعضهم أنهم إنما فعلوا ذلك أنفة، أكلوا هذا أنفة حتى لا يطلبوا من أحد أو يحتاجوا من أحد. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن تميما منعت النعمان الإتاوة سنة من السنين، يبقى تميم منعت النعمان، طبعا النعمان بن المنذر الإتاوة كانت تدفع له إتاوة كل سنة، فمنعته سنة من السنين، وكانت العرب تسمي الخراج الإتاوة وهي الأريان، فوجه إليهم أخاه الريان ابن المنذر كي يأخذ منهم الجباية. وكانت للنعمان 5 كتائب، إحداها الوضائع، هم قوم من الفرس، كان كسرى يضعهم عنده عدة ومددا، فيقيمون سنة عند الملك من ملوك اللحم، فإذا كان في رأس الحول ردهم إلى أهلهم وبعث بمثله. وكتيبة يقال لها الشهباء، وهي أهل بيت الملك، وكانوا بيض الوجوه يسمون الأشاهب. وكتيبة ثالثة يقال لها الصنائع، وهم صنائع الملك أكثرهم من بكر بن وائل. وكتيبة رابعة يقال لها الرهائن، وهم قوم كان يأخذهم من كل قبيلة فيكونون رهنا عنده، ثم يوضع مكانهم مثلهم. والخامسة دوسر، وهي كتيبة ثقيلة تجمع فرسانا وشجعانا من كل قبيلة، فأغزاهم أخاه، يعني غزوا مع أخيه، وجل من معه بكر بن وائل، فاستاق النعم وسبى الذراري. وفي ذلك يقول المشمرج اليشكري: لما رأوا راية النعمان مقبلة قالوا: ألا ليت أدنى دارنا عدن، يا ليت أم تميم لم تكن عرفت مرا وكانت كمن أودى به الزمن. إن تقتلونا فأعيار مجدعة، أو تنعموا فقديما منكم المنن، منهم زهير وعتاب ومحتضر وابن لقيط وأودى في الوغى قطن. ويقول النعمان في جواب هذا: لله بكر غداة الروع لو بهم، أرمي ذرى حضن زالت بهم حضن، إذ لا أرى أحدا في الناس أشباههم، لا شبيه لهم، إلا فوارس خامت عنهم اليمن. وهذا خبر طويل، فوفدت إليه بنو تميم، فلما رآها أحب البقية، فقال: ما كان ضر تميما لو تغمدها، من فضلنا ما عليه قيس عيلان. اسمعوا الكلام. فأناب القوم وسألوه النساء، فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت صاحبها تركت عليه، فكلهن اختارت أباها إلا ابنة لقيس بن عازم، فإنها اختارت صاحبها عمرو بن المشمرج، فنظر قيس ألا تولد له ابنة إلا قتلها، طالما هي راحت لجوزها وسابت أبوها. فهذا شيء يعتل به من وعد، يقول هذه العلة أن المرأة لا أمان لها وتفضل، طبعا إيه الفايدة، أربي وأطعم وأجهز ويعني أحمل مؤونتها ثم تذهب إلى رجل آخر، هكذا كانوا يفكرون. ويقول: فعلناه أنفة، باب العزة والأنفة كبرياء، وقد أكذب ذلك بما أنزل الله تعالى في القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآية: وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بالرمح ومنع الحريمة يريد الذكران، هم بس الذين يرثون، وهم كذلك الذين يتخذون. وروت الرواة أن صعصعة بن ناجية لما أتى صلم فأسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أعمل عملا في الجاهلية أينفعني ذلك اليوم؟ كان بيعمل حاجة كويسة في الجاهلية وأنا أسلمت خلاص، هل هذا الذي فعلته في الجاهلية ينفعني، يعني آخذ حسناته ويكون له قربة ويكون في ميزاني، أو خلاص هو أمر انتهى مع الجاهلية؟ قال: وما عملك؟ قال: أضللت ناقتين عشراوين فركبت جملا ومضيت في بغائهما، فرفع لي بيت حريد فقصدته، فإذا شيخ جالس بفناء الدار، فسألته عن الناقتين فقال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بني دارم. فقال: هما عندي. إيه العلامة بتاعتهم؟ وقد أحيا الله بهما قوما من أهلك من مضر، فجلست معه لتخرج إلي، فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت، فقال لها: ما وضعت؟ فإن كان صقبا شاركنا في أموالنا، وإن كانت حائلا وأدناها. إن كان ذكر سبنا، إن كانت حائل وأدناها. فقالت العجوز: وضعت أنثى. فقلت له: أتبيعها؟ قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قال: قلت: إنما أشتري حياتها ولا أشتري رقها. قال: فبكم؟ قلت: احتكم، قول يا عم اطلب. قال: بالناقتين والجمل. قال: قلت: ذاك لك، خذه وسيب للبنت، على أن يبلغني الجمل وإياه، بس نركب عليه وفي الآخر خدوه. قال: ففعل، فآمنت بك يا رسول الله، وقد صارت لي سنة في العرب على أن أشتري كل موؤودة بناقتين عشراوين وجمل، حامل وجمل، فعندي إلى هذه الغاية 80 و100 موؤودة. كتتؤد موؤودة باعتبار ما كان سيفعل بهن، لكن سماها باعتبار ما كان سيفعل. قد أنقذتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعك ذلك، لأنك لم تبتغي به وجه الله، وإن تعمل في إسلامك عملا صالحا تثب عليه. طبعا الحديث من ناحية الرواية فيه مشاكل كثيرة جدا، لا ليس هذا محل تفصيلها والكلام حولها. وكان ابن عباس يقرأ: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال أهل سألت بأي ذنب قتلت، وقال أهل المعرفة في قول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إنما تسأل تبكيتا لمن فعل ذلك بها، كما قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقوله وئدت، إنما هو أثقلت بالتراب، يقال للرجل اتئد أي تثبت وتثقل، كن رزينا هادئا حليما، كما يقال توقر يعني اتسم بالوقار. قال: قصير صاحب جذيمة، ما للجمال مشيها وإيدا، أجند لن يحملن أم حديدا. وقوله أضللت ناقتين عشراوين، أضللت يعني ضلت مني، وتحقيقه صادفتهما ضالتين كما قال، أو وجد شيخ أضل ناقته حين تولى الحجيج فاندفعوا، والعشراء الناقة التي قد أتى عليها منذ حملت 10 أشهر، حامل في 10 أشهر، وإنما حمل الناقة سنة 12 شهر، أظن هي أكثر الحيوانات حملا والله أعلم. وقوله ما نارهما يريد ما واسمهما، كما قال: قد سقيت آبالهم بالنار، والنار قد تشفي من الأواري، أي عرف واسمهم فلم يمنعوا. وقوله إذا بيت حريد، يقول متنح عن الناس، بيت بعيد، وهذا من قولهم انحرض الجمل إذا تنحى عن الإبل فلم يبرك معها. ويقال في غير هذا الموضع حرض حرده، أي قصد قصده. قال الراجز: قد جاء سيل جاء من أمر الله يحرض حرد الجنة المغلة. وقالوا في قوله عز وجل: وغدوا على حرد قادرين، أي على قصد كما ذكرنا. وقالوا على منع من قولهم: حاردت الناقة إذا منعت لبنها، وحاردت السنة إذا منعت قطرها، وحاردت السنة إذا منعت قطرها. والبعير الأحرد هو الذي يضرب بيده، وأصله الامتناع عن المشي. يقول لك حرد البعير، وقف، وبمثابة الحران للخيل والخلأ للإبل. وما قوله وقبر بكاظمة المورد، إذا ما أتى قبره عائد أناخ على القبر بالأسعدي أو بالأسعدي، إذا ما أتى قبره عائد أناخ على القبر بالأسعدي، فإنه يعني قبر أبيه غالب بن صعصع بن ناجية، وكان الفرزدق يجير من استجار بقبر أبيه، وكان أبوه جوادا شريفا. ودخل الفرزدق البصرة في إمرة زياد، فباع إبلا كثيرة وجعل يصر أثمانها، يدعوها في صرة، فقال له رجل: إنك لا تصر أثمانها، ولو كانت غالب بن صعصعة ما صرها. ففتح الفرزدق تلك السرر ونثر المال هكذا. وبلغ الخبر زيادا فطلبه، فهرب الفرزدق، وله في هربه حديث طويل، واستجارته بسعيد بن العاص بالمدينة، قال يعني نذكره بعد هذا إن شاء الله. فمن من استجار بقبر غالب فأجاره الفرزدق امرأة من بني جعفر ابن كلاب، خافت لما هجا الفرزدق بني جعفر ابن كلاب أن يسميها ويسبها، فعادت بقبر أبيه فلم يذكر لها اسما ولا نسبا، ولكن قال في كلمته التي يهجو فيها بني جعفر ابن كلاب: عجوز تصلي الخمس عادت بغالب، فلا والذي عادت به لا أضيرها. طالما عادت بقبر أبيه يعني استغاثت به فهو لا يضيرها. ومن ذلك أن الحجاج لما ولى تميم بن زيد القينية السندة دخل البصرة فجعل يخرج من أهلها من شاء، فجاءت عجوز إلى الفرزدق فقالت: إني استجرت بقبر أبيك، وأتت منه بحصيات، فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن تميم بن زيد خرج بابن لي معه، ولا قرة لعيني ولا كاسب لي غيره. فقال لها: وما اسم ابنك؟ فقالت: خنيس. فكتب إلى تميم بن زيد مع بعض من شخص، يعني ذهب إليه: تميم بن زيد، لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها، وهب لي حبيسا واحتسب فيه منة، تقول لك منة في رقبتي، لعبرة أم ما يسوغ شرابها. أتتني فعادت يا تميم بغالب، وبالحفرة السافي عليها ترابها، وقد علم الأقوام أنك ماجد، وليث إذا ما الحرب شب شهابها. ويمدحه مدحا شديدا حتى يوفي بطلب هذه المرأة. فلما ورد الكتاب على تميم تشكك في الاسم فقال: أحبيش أم خنيس؟ ثم قال: انظروا من له مثل هذا الاسم في عسكرنا، فأصيب ستة ما بين حبيش وخنيس، فوجه بهم إلى الفرزدق، ومنهم مكاتب لبني منقر ضلع بمكاتبته، يعني اشتدت عليه المكاتب، مكاتب اللي هو الذي يفدي نفسه بمال يعطيه لسيده على أقصاه، فحصل معضلة يعني صعوبة، حصل ضلع. فأتى قبر غالب فاستجار به وأخذ منه حصيات فشدهن في عمامته، ثم أتى الفرزدق فأخبره خبره وقال: إني قد قلت شعرا. فقال: هاته. فقال: بقبر ابن ليلى غالب عذت بعدما، خشيت الردى أو أن أرد على قسري، بقبر امرئ تقري المئين عظامه، ولم يك إلا غالبا ميت يقري، فقال: لاستقدم أمامك إنما، فكاكك أن تلقى الفرزدق بالمصري. شعر رائع جدا. فقال له الفرزدق: ما اسمك؟ قال: لهذم. قال: يا لهذم، حكمك مصمتا. قال: ناقة كوماء سوداء الحدقة. قال: يا جارية، اطرحي إلينا حبلا. ثم قال: يا لهذم، اخرج بنا إلى المربد فألقه في عنق ما شئت. فتخير العبد على عينه ثم رمى بالحبل في عنق ناقة، وجاء صاحبها. فقال له الفرزدق: اغد علي في ثمنه، بكرة تعالى خد ثمنها. فجعل لهذم يقودها والفرزدق يسوقها، حتى إذا نفذ بها من البيوت إلى الصحراء صاح به الفرزدق: يا لهذم، قبح الله أخسرنا. قوله: ولم يك إلا غالبا ميت يقري، فإنه نصب غالبا لأنه استثناء مقدم، وإنما انتصب الاستثناء المقدم لما أذكره لك. حق الاستثناء إذا كان الفعل مشغولا به أن يكون جاريا عليه، لا يكون فيه إلا هذا. تقول: ما جاءني إلا عبد الله، وما رأيت، يسمون الاستثناء المفرغ، يعني الذي يذكر فيه المستثنى ولا يذكر فيه المستثنى منه، وما مررت إلا بعبد الله. فإن كان الفعل مشغولا بغيره فكان موجبا لم يكن في المستثنى إلا النصب، نحو: جاءني إخوتك، خلاص ذكر المستثنى منه إلا زيدا، كما قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. ونصب هذا على معنى الفعل، وإلا دليل على ذلك، دليل إلا لأداة الاستثناء دليل على هذا. فإذا قلت: جاءني القوم، لم يؤمن أن يقع عند السامع أن زيدا أحدهم. فإذا قلت: إلا زيدا، فالمعنى: لا أعني فيهم زيدا، أو أستثني ممن ذكرت زيدا، وليس بويه فيه تمثيل، والذي ذكرت لك أبين منه ومترجم عما قال غير ناقض له، يعني بنفس معنى الكلام الذي قاله سيبويه ولا يناقضه. ثم قال، هو يذكر هنا حالات الاستثناء، الاسم المستثنى أو الاسم الذي يأتي بعد أداة الاستثناء، يقول: وإن كان الأول منفيا، يعني ما بما أو بأحد أخواتها، جاز البدل والنصب. يقول: ما جاءني إلا، أو ما جاءني إلا هو مفرغ ومنفي، هيبقى ما جاءني إلا محمد أو محمدة، لأنه منفي هنا. والبدل أحسن، لأن الفعل الظاهر أولى بأن يعمل من المختزل الموجود بدليل، وذلك قولك: ما أتاني أحد إلا زيد، وما مرت بأحد إلا زيد. والفصل بين المنفي والموجب أن المبدل من الشيء يفرغ له الفعل، فأنت في المنفي إذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيد، إذا حذفت على جهة البدل صار التقدير: ما جاءني إلا زيد، لأنه بدل من أحد، والموجب لا يكون فيه البدل، لأنك إذا قلت جاءني إخوتك إلا زيدا لم يجز حذف الأول، لا تقول جاءني إلا زيد، ما ينفعش. وإن شئت أن تقول في النفي ما جاءني أحد إلا زيدا جاز، ونصبه بالاستثناء الذي شرحت لك في الواجب. والقراءة الجيدة ما فعلوه إلا قليل منهم، وقد قرأ إلا قليلا منهم على ما شرحت لك. قال فإذا قدمت المستثنى بطل البدل، ما ينفعش البدل لأنه ليس قبله شيء يبدل منه، فلم يكن فيه إلا وجه الاستثناء اللي هو النصب يعني. تقول ما جاءني إلا أباك أحد، إن قدمت المستثنى على المستثنى منه، الأصل في الكلام ما جاءني أحد إلا أباك، وما مررت إلا أباك بأحد. وكذلك تنشد هذه الأشعار. قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وسلم: الناس ألب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وقال الكميت بن زيد: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب. لا يكون إلا هذا. وليونس قول مرغوب عنه فلذلك لم نذكره. وقوله فقال لاستقدم أمامك مخبر عن الميت بالقول، فإن العرب وأهل الحكمة من العجم تجعل كل دليل قولا، فمن ذلك قول زهير: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، وإنما كلامها عنده أن تبين بما يرى من الآثار فيها من قدم أهلها وحدثان عهدهم. ويروى عن بعض الحكماء أنه قال: هلا وقفت على المعاهد والجنان، فقلت: أيتها الجنان، أين من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإنها إن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. هذا لا يحتاج إلى الكلام. وأهل النظر يقولون في قول الله عز وجل: قالت أتينا طائعين، لم يكن كلام، إنما فعل عز وجل ما أراد فوجد. قال الراجز: قد خنق الحوض وقال قطني، يكفي. ازداد وقال قطني سلا رويدا قد ملأت بطني، ولم يكن كلام، إنما وجد ذلك فيه. وكذلك قوله فقال لاستقدم أمامك إنما فكاكك أن تلقى الفرزدق بالمصري، أي قد جرب مثل هذا منك في المستجير بقبره. وحدثني العباس بن الفرج الرياشي في إسناده في إسناد قد ذهب عني أكثره، قال: نزل النعمان بن المنذر ومعه عدي بن زيد في ظل شجرة مؤنقة ليلهو النعمان هناك، وقال له عدي بن زيد: أيها الملك أبيت اللعن، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما الذي تقول؟ قال: تقول رب شرب قد أناخوا حولنا، يمزجون الخمر بالماء الزلال، ثم أضحوا عصف الدهر بهم، وكذاك الدهر حالا بعد حال. قال فتنغص النعمان، تخافش، لا يدوم الملك، لا يدوم الغنى، لا تدوم الصحة، لا يدوم البقاء. وهذا في الأمثال كثير وفي الأشعار السائرة. وأما قوله حكمك مصمتا، فإعرابه أنه أراد لك حكمك مصمتا، واستعمل هذا فكثر حتى حذف استخفافا لعلم السامع ما يريد القائل، كقولك الهلال والله، أي هذا الهلال، وأغنى عن قوله هذا، القصد والإشارة. وكان يقال رؤبة: كيف أصبحت؟ فيقول: خير عافاك الله. لم يضمر حرف الخفض، لكنه حذف لكثرة الاستعمال، وهذا كثير في لغة العرب. والمصمت أو المصمت المرسل غير المردود، والكوماء العظيمة، ناقة كوماء يعني عظيمة السنام. وبهذا يعني نكتفي هذه الليلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.